أحمد المستعد. نعم أحمد، قرأ أحمد. في أحمد عيسى، تفضل. نعم. إيه أحسن تراجعها. في العصر الواقعي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب خلنا نشوف هذه. النسخ اختلفت في الدرس السابق. فصل في مبدأ الهجرة. في بعض النسخ قال الزهري، وفي بعضها الترمذي، وفي بعضها الواقدي، وفي الأصل ماذا؟ الواقدي. إذن علق عليها في الأصل الواقدي. والمحقق ما ذكر شيئا. ما هلا نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيما اختصره من مختصر زاد المعاد، قال: ثم خرج الناس إرسالا ولم يبق بمكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، أقاما بأمره لهما، وإلا من احتسبه المشركون كرها،
وإلا من احتبسه
المشركون كرها. وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر، وعد أبو بكر جهازهم. فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرجوا وساقوا الذراري والأموال إلى المدينة، وأنها دار منعة وأهلها أهل بأس، خافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فاشتد عليهم أمره، فاجتمعوا في دار الندوة، وحضرهم إبليس في صورة شيخ من أهل نجد مشتمل الصماء في كسائه، فأشار كل واحد برأي والشيخ لا يرضاه، حتى قال أبو جهل: أرى أن تأخذ من كل قبيلة غلاما جلدا، ثم نعطيه سيفا صارما، ثم يضربونه ضربة رجل واحد، فلا تدري بنو عبد مناف ما تصنع بعد ذلك، ونسوق إليهم ديته. فقال الشيخ: هذا والله الرأي. فتفرقوا عليه، فجاءه جبريل فأخبره بذلك، وأمره أن لا ينام في مضجعه تلك الليلة. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيها متقلعا، فقال له: اخرج من عندك. فقال: إنما هم أهلك يا رسول الله.
أخرج من عندك.
فقال: إنما هم أهلك يا رسول الله. فقال: إن الله قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فخذ بأبي وأمي إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن، وأمر عليا أن يبيت في مضجعه تلك الليلة. واجتمع أولئك النفر من قريش يتطلعون من صير الباب، يريدون بياته ويأتمرون أيهم يكون أشقاها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من البطحاء، فجعل يدره على رؤوسهم وهم لا يرونه وهو يتلو: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومضى إلى بيت أبي بكر، فخرجا من خوخة فيه ليلا، وجاء رجل فرأى القوم بباده فقال ما تنتظرون؟ قالوا محمدا. قال خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم ودر على رؤوسكم التراب. فقاموا ينفذون على عن رؤوسهم. فلما أصبحوا قام علي من الفراش فسألوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا علم لي به. ثم مضى وأبو بكر إلى غار ثور.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قطعة بين فيها المؤلف رحمه الله مقدمات الهجرة النبوية. أولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم خرجوا أرسالا، يعني يمضي الرجل والرجلان والثلاثة كل على وجهه. قال إلا من اختبسهم المشركون كرها، يعني ممن عرفوا أن سوف يهاجر واحتبسوه. وهؤلاء المستضعفون أيضا مذكورون ولهم شأن آخر سوف يأتي إن شاء الله. قال وأعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر. إذا الهجرة شأنها عظيم تحتاج إلى إذن إلهي، ولذلك لما أذن له خرج عليه الصلاة والسلام وخرج معه أبو بكر كما تلاحظون هنا. ودل السياق المؤلف رحمه الله على أن الهجرة أهمة المشركين، ولذلك اكتاد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج، لكن الله تعالى هيا له من أمره رشدا فخرج من بين أيديهم وهم واقفون ينتظرون خروجهم. فعلم من هذا أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا لأسباب قد لا تكون مقدورا عليها في الأحوال العادية، لكن الله تعالى يجريها إما كرامة لنبيه أو تسديدا وتوفيقا لمن هم دونهم. وهذا واضح في أنه خرج من بينهم. أيضا تلاحظون أن الله تعالى حفظ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. كيف ذلك؟ نام في فراشه، أليس كذلك؟ وأيضا لما أتوا إليه فسألوه فقال لا علم لي به. هم الآن حيقون على النبي صلى الله عليه وسلم، فالمتوقع أن يبطشوا بعلي رضي الله عنه، لكن الله تعالى حمى علي رضي الله عنه لأنه إنما بقي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه بل بأمره، والله تعالى يدافع عن أوليائه. نعم. بعد ذلك
وضرب العنكبوت بيتا على بابه وكانا قد استأجرا.
ثم مضى
وأبو بكر إلى غار ثور فدخلوه. وضرب العنكبوت بيتا على بابه وكانا قد استأجرا ابن قريص الليثي، وكان هاديا ماهرا بالطريق وهو على دين قومه، وأمناه على ذلك وسلما إليه راحلتيهما ووعداه الغار بعد ثلاث. وجدت قريش في طلبهما وأخذوا معهم القافة حتى انتهوا إلى باب الغار فوقفوا عليه. وكان عامر ابن فهيرة يرعى عليهما غنما لأبي بكر، وفي الليل يريحها عليهما، ومكتا فيه ثلاثا حتى خمدت عنه النار الطلب. ثم جاءهم ابن أريق بالراحلتين فارتحلا، وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة، وسار الدليل أمامهما وعين الله تصحبهما وإسعاده ينزلهما ويرحلاهما.
طيب هذه أيضا أمور في الهجرة. قال ثم مضى أبو بكر إلى غار ثور فدخلا وضرب العنكبوت على بابه. قد مر علينا ما يتعلق بقصة العنكبوت وأنها ضعيفة لم تثبت، وكذلك ما يذكر أيضا معها من أن حمامة باغت على فم الغار، كل هذه تذكر لكنها لا أسانيد لها يعتمد عليها. ثم استأجر ابن أريقط الليثي وكان ماهرا خبيثا في الطريق وهو على دين قومه، فدل هذا على ما ذكره أهل العلم أنه لا بأس من استئجار الكافر على أمر من أمور المسلمين إذا أمن جانبه والهجرة لا يخفى كأنها خطيرة لكنه مأمون ومن على هذا فاستعجل. أرأيتم لو أنه دلهم إلى طريق يدخلهم إلى مكة أو أدلهم إلى طريق يرجعهم إلى كمين يضعه المشركون لكان هذا بإمكانه، لكنه أمين فأمنه النبي عليه الصلاة والسلام واستأجره. كذلك أيضا من تأييد الله تعالى وتيسيره عامر بن فهيرة، ما هو دوره؟ يرعى الغنم لأبي بكر والناس لا ينتبهون لذلك، يعني راعي غنم يرعى ثم يصل إلى مكانهما في غار ثور ثم يأخذان من اللبن أو من الحليب ثم يرجع كأنه راعي لم يحصل شيء. نعم.
ولما أيت المشركون منهما جعلوا لمن جاء به نادية كل واحد منهما دية كل واحد منهما فجد الناس في الطلب والله غالب على أمره. فلما مروا بحي بني مدلج مصعدين من قديم بصر
من قديم بصر
بهم رجل من الحي فقال القوم لقد رأيت بالساحل أسودة ما أراها إلا محمد وأصحابه. ففطم صراقة فأراد أن يكون له الظفر خاصة وقد سبق له من الظفر ما لم يكن في حسابه. فقال بل هما فلان وفلان خرجا في طلب حاجة لهما.
وهو صادق أو كاذب لكن عمي حتى لا يصدق، لأن المسألة ما هي سهلة، المسألة كثيرة فيها جائزة. كم مقدارها؟ 200 من الإبل. يقول لمن جاء به مادية كل واحد منهما و200 من الإبل جائزة بهذه السهولة تستحق كل جهد. ننظر ماذا عند سراقة. نعم.
ثم مكث قليلا ثم قام فدخل خباءه وقال لخادمه اخرج بالفرس من وراء الخباء وموعدك وراء الأكمة. ثم اخذ رمحه وخفض عاريه
الأكمة
ثم اخذ رمحه وخفض عاريه يخط به الارض حتى ركب فرسه. فلما قرب منهم وسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات قال أبو بكر يا رسول الله هذا سراقة قد
رهقنا.
فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يد فرسه في الأرض فقال قد علمت أن الذي أصابني بدعائكما فادعوا الله لي ولكم علي أن أرد الناس عنكما. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقه وسأله أن يكتب له كتابا فكتب له أبو بكر بأمره في أدين وكان الكتاب معه إلى يوم فتح مكة. فجاء بالكتاب فوفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اليوم يوم وفاء وبر وعرض علينا الزاد والحلام فقالا لا حاجة لنا به ولكن عمي عنا الطلب. فقال قد كفيتم ورجع فوجد الناس في الطلب فجعل يقول قد استبرأت لكم الخبر. فكان أول النهار جاهدا عليهما وآخره حابسا لهما. ثم مر في سيرهما ذلك بخيمة أم معبد الخزاعية.
إذا انتهى الخبر سراقة بما ذكر المؤلف كان أول النهار جاهدا عليهما يريد اللحاق بهما ليظفر بالجائزة وفي آخر النهار حارسا لهما. كيف حارسا لهما؟ يرد الناس عنهما يقول كفيتم ورجع وجد الناس في الطلب فجعل يقول قد استبرأت لكم الخبر. وهذا من توفيق الله تعالى وتسديده. لما ذكر قصة استقسام أبو الأزلام وهذا مذكور أيضا أن كلما غارت يعني قدم فرسه أخرج الأزلام يستقسم بهما هل يضرهما أو لا يضرهما، فكانت تخرج بماذا؟ ألا يضرهما، لكن يغلب الطمع والجائزة ويعصي الأزلام ويتقدم مرة ثانية مرة حتى حصل ما لك في الأخير. انتهى القصة. قصة أخرى.
ثم الكعبية فسألوها الجاد فلم يصيبوا عندها شيئا.
وش الكعبية ثم الكعبية؟ كان مفتوح هذا.
أبدا
من أول الكلام.
ثم مرات في سيرهما ذلك بخيمة أم معبد الخزاعية ضمن الكعبية.
خمشوا.
وكل ما مرينا بقصة.
نعم.
أحد فيها إلى أحد الأخوة.
نعم.
يحققها ويعرف صحتها من وقتها.
ولا بس، لكن أنا استغيث عن هذا بأن هذه مرة في السيرة. ربما بعضكم علي يذكر الصحيح من الضعيف. لكن لا بس، هذا رأي حسن. قصة سراقة مرت عليها في البخاري وأنها صحيحة. إذا نبدأ من قصة أم معبد.
ثم مرة في سيرهما ذلك بمخيمتي أم معبد الخزاعية ثم الكعبية فسألوها الزاد فلم يصيبوا عندها شيئا وكانوا مسنتين. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم
مسنتين
وكانوا مسنتين. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في خيمتهم وسألها هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك، إنما خلفها عن الغنم الجرم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى ودعا فتفاجت عليه ودرت ودعا بإناء يربض الرهب فحلب فيه حتى علته الروة وسقاها وسقى أصحابه وشرب آخرهم. ثم غادروا عندها وارتحلوا عنها ثم قال وأصبح صوت عاليا بمكة يسمعونه ولا يرون القائل جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتين من معبد هما نزلا بالبر وارتحلا به فأفلح من أمسى رفيق محمد فيا بقصي ما زوى الله عنكم به من فاعل لا يجاز وسؤدده
فاعل ولا فخار عندي به من فخار
أي من فعال
فعال زين
من فعال لا يجاز وسؤدده
لا يجاز وسؤدده.
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدوا
تشهدي
دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشاة مهبدي نبي يرى ما لا يرى الناس ما لا يرى الناس حولهم
نبي يرى
ما لا يرى الناس حولهم
ما لا يرى
نبي يرى ما لا يرى الناس حوله
لكل يرى نبي يرى ما لا يرى الناس حوله
نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مشهد وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في ضحوة اليوم أو غد ترحل عن قوم فزالت عقولهم وحل على قوم البنور مجددي هداهم به بعد الضلالة ربهم وأرشدهم من يتبع الحق يرشدي
الحق يرشدي
من يتبع الحق يرشدي ليهنى
لا يقراها مكسورة يا أحمد يرشدي
سمعتك تكون
لا كل الدالات فيها القافية مكسورة ليهنى أبي بكر أبا بكر
ليهنى أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعدي
نعم
ويهنى بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمصر. قال قسماء ما درينا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشد هذه الأبيات والناس يتبعونه يسمعون صوته ولا يرونه حتى خرج من علاها. قال قسماء فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن وجهه إلى المدينة.
نعم هذه قصة معبد خزعية مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيها من الآيات ما هو ظاهر حيث إنه حلب من هذه الشاة الهزيلة التي لا شيء فيها وفي أيضا هذه الأبيات القوية في معناها وهي أبيات من الجن كما ذكر في آخر الكلام يسمعونها ولا يرون مرشدها لكن معناها في هذه القصة من الجمال والأبيات الحسنة والآية الكبيرة العظيمة إلا أن هذه القصة ضعيفة لا معول عليها. نعم.
فصل. وبلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه فإذا اشتد حر الشمس رجعوا إلى منازلهم. فلما كان يوم الاثنين 12 ربيع الأول على رأس 13 سنة من نبوته خرجوا على عادتهم فلما حميت الشمس رجعوا وصعد رجل من اليهود على أطن من آطان المدينة لبعض شأنه فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهم مبيضين يزول بهم السراب فصرخ بأعلى صوته يا بني قيلة هذا صاحبكم قد جاء هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار الأنصار إلى السلاح ليتلقوه وسمعت الوجبة والتكبير في بني عمرو بن عوف وكبر المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة وأحدقوا به مطيفين حولهم والسكينة تغشاه والوحي ينزل عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فسار حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف فنزل على كلثوم بن الهدم وقيل على سعد بن خيثمة والأول أثبت فأقام فيهم 14 ليلة وأسس مسجد قباء وهو أول مسجد أسس بعد النبوة. فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله له فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي ثم ركب فأخذوا بخطام راحلته هلم إلى العدد والعزة والسلاح والمنعة فقال خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فلم تزل سائرة به لا تمر بدال من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم ويقول دعوها فإنها مأمورة. فسارت حتى وسط موضع مسجده اليوم فبركت ولم يزل عنها حتى نهضت
ولم ينزل عنها حتى نهضت
وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت في موضعها الأول فبركت فنزل عنها وذلك في بني النجار أخوالهم، وكان من توفيق الله لها فإنه أحب أن ينزل عليهم ويكرمهم بذلك، فجعلوا يكلمونه في النزول عليهم. وبادر أبو أيوب إلى رحله فأدخله بيته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع رحله. وجاء أسعد بن زرارة فأخذ ناقته فكانت عنده، وأصبح كما قال قيس بن سرمة الأنصاري، وكان ابن عباس يختلف إليه يتحفظ منه هذه الأبيات: ثوى في قريش بضع عشرة حجة حجة
حجة
حجة
حجة يذكر.
خلينا نقف على وجاء أسعد بن زرارة. طيب، ما تقدم في بلوغه المدينة وأن الصحابة يخرجون إلى الحرة، هذا ثابت معروف مرة علينا في البخاري، وفي القصة أيضا ما يدل على أن اليهود يعرفون صدق النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول: فصرخ بأعلى صوت: يا بني قيلة، هذا صاحبكم قد جاء. من يعني؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ينادي الأنصار، لأن قيل هذا من أجدادهم، من أجداد الأنصار. يقول: هذا جندكم الذي تنتظرون، لكنهم لم يتبعوا، فهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، ولكنهم كفروا به حسدا من عند أنفسهم. وفي هذا أبلغ الموعظة، أن الإنسان قد لا ينتفع بعلمه، بل قد يكون علمه حجة عليه، وهذا واضح في حال هؤلاء. فأنت إذا سألت العلم فاسأل الله عز وجل أن يكون العلم نافعا حتى يؤدي ثمرته. أما العلم المجرد فقد يكون حجة عليك، ويكون غيرك أحسن حالا منك. نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح.